الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان والإحسان، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تهدي لكم التحيات زاكية، وإخوانكم فيها يسعدون بتسجيل دروس وخطب فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، التي يلقيها في الجامع الكبير في عنيزة. ونحن الآن معكم في هذه المجموعة المباركة إن شاء الله، تستمعون في الشريط الأول تعليقا من فضيلته على كتاب بدء الوحي من صحيح البخاري رحمه الله، وفي الشريط الثاني حتى السادس تعليق على كتاب الإيمان من البخاري، ومن السادس حتى الشريط السادس عشر فيه تعليق على كتاب العلم من صحيح البخاري أيضا. وقد بدأ الشيخ في التعليق على هذه الكتب في اليوم المتمم للثلاثين من شهر صفر من سنة 414 من الهجرة، وانتهى في 16 من شهر ذي القعدة من العام نفسه. وهذا هو الشريط الأول.
ولهذا قال لازم أنا بكتب من بدء الوحي. وما علمت أحدا تعرض لتصنيف في ذلك، وإنه لمهم لا سيما لمن له عناية بكتاب البخاري. ثم قال من بدء الوحي الإيمان إلى آخر. طلع نقول إذا رأيت من كره أظن إن شاء الله ما في معنى. نعم لا ما تبي تأخذ أكثر من درسين لكن بس نعم
لو لخص القواعد
طيب نقرأها جن
أقول لو لخص القواعد
ما جت كتب نبدأ الأجل نعم نبدأ الآن ونقرأ بعد. نعم كيف الدرس القادم ان شاء الله. نعم ها هو الان بنبدا امام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أراد بهذه الترجمة أن يبين كيف كان بدء الوحي، وسيأتي أنه كان أول ما بدأ به أنه يرى الرؤيا الصالحة، ولا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم ذكر الآية: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فوحي الله سبحانه وتعالى إلى رسله على حد سواء، والواسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى هو جبريل، هو الموكل بالوحي ينزل به على الرسل. وفي قوله كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده دليل على أن نوحا هو أول رسول أرسله الله عز وجل. أما حديث عمر بن الخطاب فبدأ به البخاري رحمه الله وإن لم يكن له تعلق بالوحي من أجل أن يبين أن العمل يجب أن يكون مخلصا لله عز وجل، وأن يريد الإنسان بعمله وجه الله والدار الآخرة. ثم ذكر هذا الحديث العظيم الذي يكون في أبواب العلم كلها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما الأعمال بالنيات يعني أنه لا عمل إلا بنية، فكل إنسان عاقل يعمل عملا فلا بد أن ينويه، ولا يمكن لعاقل أن يعمل عملا بلا نية أبدا. ولهذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. ثم ما نواه الإنسان فهو له، إن نوى شيئا نافعا فهو له، وإن نوى شيئا ضارا فهو له. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالهجرة بأنه من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني فقد نال ما أراد، وهذا يدل على أن الله سيسر له الأمر حتى يصل إلى مراده. فإن لم يصل فقد قال الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أما الآخر فهاجر لكن كانت هجرته لدنيا يصيبها، للتجارة أو امرأة يتزوجها، يعني شهوة البطن وشهوة الفرج، فهجرته إلى ما هاجر إليه ولم يقل إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها تحقيرا لشأنهما، وأنهما أحقر من أن يعادى بلفظهما. وقال بعض العلماء إن الجملتين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى معناهما واحد، وأن المعنى الأول أن عملك بنيتك، إن نويت شيئا حصل على ما تنوي. ولكن ما ذكرنا أولى، لأن ما ذكرنا يقتضي أن لكل جملة معنى، وإذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو توكيدا فالأولى حمله على التأسيس. نعم نعم.
شيخ بارك الله فيك يا شيخ، ما القول الفصل في آدم عليه السلام؟ هل هو نبي؟
نبي وليس برسول.
شيخ في أحد المحاكم في لبنان قضى القاضي بطلاق امرأة من زوجها لأنه يصر على أن آدم ليس بنبي، واستدل بهذه الآية إن أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح.
نعم.
فقال أن الله ذكر نوح أول
نعم.
ما ذكر.
نعم.
فنوح بعد آدم، فقال أن آدم ليس بنبي.
لكن الرسول قال النبي مكلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه نبي مكلم، ثم إن قوله أوحينا إليك كما أوحينا هذا وحي الرسالة. ولهذا قال يقول الناس يوم القيامة لنوح أنت أول رسول أرسله الله أهل الأرض، أول رسول. نعم.
الجملة الأولى
إنما الأعمال بالنيات. إنما أنا ذكرت لأن البخاري ذكر في موضع آخر. نعم.
شيخ حديث عمر رضي الله عنه شيخ. أقول حديث عمر رضي الله عنه ذكر هذا الحديث على المنبر، يعني في جمع من الصحابة وغيرهم، ومع ذلك لم يذكر لم يروي عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، يعني أربعة يصير خبر أحد، ثم بعد ذلك.
نعم هو من خبر الأحد لا شك، لكنه خبر مؤيد بنصوص الكتاب والسنة، يعني معناه يعتبر متواترا.
خلق الله عن المنبر
هنا
مع الجمع الكثير لم يروه مع
هنا أصل ليس معناه إذا لم يحدث بمعنى أنه ما حفظوه. ولهذا نقول أبو هريرة من أكثر أو أكثر الصحابة حديثا، ليس هو أكثر من أبي بكر وعمر قطعا، لكن هو يحدث وأولئك مشتغلون بما يشتغلون به من أمور المسلمين، فربما يكون بعض الناس ما حدث به ولكنه راوي. لا وجه له، لا وجه لهذا القول أن الوضوء لا تشترط له نية، وقياسه على إزالة النجاسة قياس مع الفارق، لأن الوضوء عمل يثاب عليه الإنسان وفيه تكفير السيئات، بخلاف إزالة النجاسة فالمقصود إزالة هذه العين الخبيثة بأي مزيل. نعم أقول لا وجه له، لا وجه لقولهم ولا يستطيعون الجواب عنه. نعم.
أنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا.
اللهم صل وسلم. وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاني من شدة الوحي، وقد قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ونزل عليه الوحي ذات يوم وهو على ورأسه على فخذ حذيفة بن اليمان حتى كاد يردها. وهذا مما أمره الله به أن يصبر عليه، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. وفي هذا الحديث تقسيم الوحي إلى قسمين، القسم الأول أن يسمع شيئا كصلصلة الجرس ثم يوحى إليه، والثاني أن يتمثل له الملك رجلا فيكلمه فيعي ما يقول، وهذا بالنسبة إليه هين لم يكن كالمخاطبة المعتادة. وقد قال الله تعالى في كتابه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء، فبين الله تعالى أن ذلك على ثلاثة أقسام: وحي، والثاني تكليم من وراء حجاب، والثالث يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء. نعم.
وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد.
هذا الحديث طويل، نأخذه جزءا فجزءا. قالت رضي الله عنها أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فحدثت عن أول ما بدأ به الوحي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن المعلوم أنها لم تدرك ذلك الوقت. فهل نقول إن حديثها هذا مرسل، مرسل صحابي، أو نقول إن الرسول حدثها بذلك؟ نعم، الثاني أقرب، الثاني أقرب، ويجوز أن تكون روته عن غيرها، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نظرا لاتصالها بالرسول عليه الصلاة والسلام ومحبته إياها نحمله على أنه هو الذي حدثها بذلك. كان أول ما بدأ به الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني بينة ظاهرة تأتي في يومها أو فيما بعد يومها حسب ما رأى، المهم أنها تأتي واضحة كفلق الصبح. ثم بعد ذلك حبب إليه الخلاء، يعني حبب الله إلى نفس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلو بعيدا عن الناس، فاختار غار حراء وهو في الجبل المعروف على يمين الداخل إلى مكة عن طريق الشرائع، وهو في قمة الجبل بعيد ومسلكه صعب، حتى قال بعض الإخوة إن مجرد خلوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان تعتبر آية، وذلك لصعوبته وشدة الوصول ومشقة الوصول إليه، ومع ذلك يبقى منفردا بين على قمة هذا الجبل بين قمم الجبال، لا شك أن هذا عون من الله سبحانه وتعالى. فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد، قال العلماء إن قوله وهو التعبد مدرج من كلام الزهري رحمه الله، لأن يتحنث أصلها يقع في الحنث، والحنث الإثم، فلهذا احتاج الزهري إلى تفسيره، ويطلق التحنث على التخلي من الحنث، وعلى هذا يكون معنى التعبد، لأن التخلي من الحنث يعني من الإثم يعني التعبد، أما أصل الحنث فهو الإثم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، فهو في الأصل الإثم، ولكن معنى يتحنث يتعبد. فكان عليه الصلاة والسلام يبقى ليالي ذوات العدد ثم يرجع إلى أهله فيتزود حتى أتاه الحق يعني الوحي، وهو في غار حراء عليه الصلاة والسلام، ويأتي إن شاء الله البقية.
البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم. نعم يا شيخ،
أقول نأخذ قطعة قطعة. تقول عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. وهنا يشكل على الإنسان هذا الحديث هل يكون مرسل صحابي أو لا، وذلك لأن عائشة لم تكن تحضر أو لم تكن حضرت أول ما بدأ به الوحي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت 6 سنين، ودخل بها في المدينة وهي بنت 9 سنين، والرسول عليه الصلاة والسلام وصل المدينة في السنة 14 من البعثة، أليس كذلك؟ بقي في مكة 13 سنة ثم هاجر. فعلى هذا يكون بدء الوحي قبل إيش؟ قبل أن تولد. فهل نقول هذا من مرسل الصحابي أو نقول إنه متصل؟ نقول إنه متصل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون قد حدثها به، لأنها زوجه وهي معه ليلا ونهارا، فيكون قد حدثها به. ولهذا حمل العلماء في مصطلح الحديث حملوا مرسل الصحابي على الاتصال، وأنه ليس بمنقطع، لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثهم به، وهذا في مثل عائشة معلوم، لكن مثل محمد بن أبي بكر نعلم أن مرسله منقطع، وأن بينه وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واسطة، لأن محمد بن أبي بكر ولد في حجة الوداع، ولا يمكن أن يعقل ويميز ويحمل من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد حجة الوداع بأشهر وعليه. فنقول مرسل الصحابي إن كان مما يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثه به فهو متصل، لأن الأصل عدم التدليس من الصحابة لظهور عدالتهم وبعدهم عن التدليس، مثل من حديث عائشة، حديث أبي هريرة قبل أن يسلم، حديث ابن عباس إذا وقع في حال لا يمكن أن يتحمل فيها، وهكذا. وإن كان مما لا يمكن أن يكون حدثه به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه منقطع، لكن قال العلماء لثقتنا بالصحابة له حكم المتصل، له حكم المتصل، مثل من حديث محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه. تقول أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وهذا من عائشة دليل على أن الرؤيا الصالحة في المنام نوع من الوحي، لأن أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالحة، وهذا يدل على أن الرؤيا الصالحة نوع من الوحي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني جاءت بينة واضحة ومبادرا بها، تأتي يعني سريعا كفلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، وذلك لكراهته ما عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والآداب والعبادات الضالة، يحب الخلاء يعني أن يخلو بنفسه. فاختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبعد ما يكون عن الناس وأصعب ما يكون في الصعود إليه، وهو غار حراء، الجبل المعروف على يمين الداخل من مكة من الناحية الشرقية، طريقه وعرة وطويل وصعب المرتقى، ولكن الله تعالى يؤيد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليمهده للوحي بالقوة البدنية والشجاعة القلبية، وإلا فمن ينام في رؤوس هذه الجبال وحده في الليالي المقمرة والمظلمة لولا أن الله عز وجل أيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أيده به. وقوله يتحنث فيه وهو التعبد، جملة وهو التعبد قالوا إنها من كلام الزهري فهي مدرجة، والإدراج أن يدخل الراوي في المتن ما ليس منه. وهل الأصل هو الإدراج أو عدمه؟ عدم الإدراج، لكن يعلم الإدراج بقراء أو بورود الحديث من وجه آخر يصرح فيه بالإدراج أو ما أشبه ذلك. وقوله التعبد إنما احتاج رحمه الله إلى تفسيره بالتعبد لأنه تفسير بالمضاد، إذ أن المعروف أن التحنث الوقوع في الحنث، والحنث هو الإثم كما قال تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم. فإذا سمع الإنسان التحنث قال معناها التأثم، والمراد به التفرغ من الحنث، وهو التعبد. الليالي ذوات العدد، ولكن كيف يتعبد؟ هل هو بإلهام أو بما بقي من شرائع إسماعيل في العرب أو بمقتضى الفطرة؟ كل هذه احتمالات، ولكن لا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه يشعر في هذا المكان بقربه من الله وتقربه إليه بما ألهمه الله إياه من الشرائع أو بما بقي من شريعة إسماعيل أو بالفطرة، المهم أنه يتعبد. قبل أن ينزع أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع، يعني يأخذ الزاد لهذا لأنه بشر يحتاج إلى الأكل والشرب فيتزود. يقول ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها لمثل تلك الليالي حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك. لو سألتكم ألف الملك من أي العهود هي؟ الذهني، نعم، لأنه لم يسبق له ذكر ولا تصح للعهد الحضوري، فهو العهد الذهني وهو جبريل صلوات الله وسلامه عليه. فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ولم يقل لن أقرأ، قال ما أنا بقارئ أي بمنسوب للقراء، يعني لست من الذين يقرؤون. وصدق صلوات الله وسلامه عليه لأنه هو كان من الأميين ووصف بالنبي الأمي. فأخذني فغطني، يعني عصرني وضمني ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد الطاقة، يعني أنه شده شدا قويا. ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني. وفي قوله قلت وقلت ما يدل على أن الرسول حدث عائشة به، نعم. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ من الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذه أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها دليل على أن البسملة ليست من السورة لأنها لم تذكر هنا، كما أنها لم تذكر في حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كل هذه الآيات، وانتبه لهذه الآيات العظيمة، فبدأ بالخلق والربوبية، وذكر مبدأ ابن آدم أنه من علق دون ذكر النطفة، لأن مادة الحياة هي الدم الذي يكون بالعلق، ثم انتقل إلى منة الله على العبد المنة الكبرى العظمى، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وهذه نعمة عظيمة أن الله علمك بالقلم وعلمك ما لم تكن تعلم. وفي هذا إشارة إلى أن هذا الذي نزل على رسول عليه الصلاة والسلام سيحفظ، وأن من وسائل حفظه إيش؟ العلم بالقلم، يعني العلم بالكتابة. فرجع النبي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجه فؤاده بين خوف واستغراب، ما الذي نزل عليه؟ ولولا أن الله ربط على قلبي لكان الأمر أشد من هذا. نزل عليه هذا الملك الغريب وغطه هذا الغطاء العظيم، ثم أنزل عليه هذه الآيات العظيمة أقرأه إياها يرجه فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد، وصلتها به أنها زوجته، وأخبرها الخبر وقال لقد نعم، فقال زملوني زملوني، فزملوه أي لفوه بالغطاء حتى ذهب عنه الروع يعني الخوف. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، خشي الموت أو خشي الموت وما سواه، الظاهر الثاني، خشي على نفس الموت، خشي على نفس الجنون، خشي على نفس الهوس، كل شيء محتمل، يعني هذا أمر غريب. نعم سمع.
فقالت نعم. خديجة
نعم في العلم، في العلم والعمل أيضا هداه الله، يعني أكمل له الدين في العلم والعمل. ما وجه الإشكال عندك؟ ابن المسلم مسلم، وابن النصفين مسلم. تعرف النصفين من؟ ها؟ مشكل إيش مشكل؟ يعني لو كان أبوه مسلما وأمه كافرة أو بالعكس فهو مسلم، لأن الولد يتبع في الدين خير الأبوين، فهمت؟ ويتبع في الحل أخبث الأبوين، ويتبع في النسب والولاء من؟ الأب، ويتبع في الملك الأم، فهمت؟ كم هذه؟ أربعة. يتبع في الدين خير الأبوين، وفي الحل والحرمة والطهارة والنجاسة أخبث الأبوين، وفي النسب والولاء الأب، وفي الملك والحرية الأم. طيب، لكن يبقى عليك الإشكال، ما هو في هذا الإشكال، هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير؟ هل اجتمع به؟ هذا هو هذا هو الذي محل إشكال. لكن قال العلماء إن الغالب أن الصحابة لا يولد لهم ولد إلا جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحنكه، فهذا هو الأصل. نعم خالد،
ما المراد بقول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟
نعم، المعنى أن الرسول ما كان يعلم عن الكتاب لأنه أمي، ولا يعلم عن الإيمان على وجه التفصيل، وإن كان في الفطرة تدل على أصل الإيمان لكن على وجه التفصيل ما يعرفه.
يعني الإيمان الذي كان يتعبد به في غار حراء إنما هو إيمان مجمل.
نعم.
فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به
خديجة. ذكاء هذه المرأة عجيب، هذا من أعجب ما يكون. استدلت بنعمة الله تعالى عليه أولا أن لا يخيبه، ثانيا، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فإذا رأيت الرجل قد من الله عليه بهذه الأوصاف فاعلم أنه من المتقين، اعلم أنه من المتقين وأنه ميسر لليسرى. ما دامت الأمور الحسنى تيسر له وتسهل له فهذه بشرى عاجلة للمؤمن، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. هي رضي الله عنها لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأوصاف قالت: لا يمكن أن يخذيك الله أبدا، لا يمكن أن يذلك، لا يمكن أن يحق بك العار أبدا. لماذا؟ لهذه الخصال العظيمة الحميدة، وهي إنك لتصل الرحم. وسبحان الله، بفطرة الإنسان أن من وصل الرحم وصله الله، وهذا ثابت في الصحيح أن من وصل رحمه وصله الله. ولكن من الواصل؟ هل الواصل الذي إذا وصله أقاربه وصلهم؟ هذا يقال له مكافئ، يكافئ كل من أحسن إليه يحسن إليه. لكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه إيش؟ وصله. ولما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم، يعني ويجرون عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان ما تقول يعني حقا فكأنما تسفهم الملة، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير. يعني تسفهم المل، ما هو المل؟ التراب الحار أو الرمد الحار. الشاهد أنها استدلت بكونه يصل الرحم وما بقي من الصفات على أن الله لا يخصيه. الثاني: وتحمل الكل. تحمل الكل يعني الذي لا يستطيع أن يحمل نفسه لتعبه، فإنك تحمله. إن كان فقيرا فبالمال، إن كان ضعيفا بالجسم فبالمعونة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بذل نفسه قبل النبوة وبعد النبوة. وتعرفون أنه صلوات الله وسلامه عليه بعد النبوة يربط الحجر على بطنه من الجوع ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطى رجلا مرة غنما بين جبلين، بين غنم بين جبلين، معناه كثيرة جدا، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، وهذا غاية الكرم صلوات الله وسلامه عليه. فهو يحمل الكل ويكسب المعدوم. يكسب المعدوم أي أن المعدوم يكسبه ليوفره على غيره، ليوفره على غيره، فيحصل الخير للغير صلوات الله وسلامه عليه. وتقري الضيف. ما نتقري الضيف؟ أي تعطيه القراء، وهي ما يقدم للضيف من الكرامة. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه كان مضيافا يقري الضيوف. والخامس: تعين على نوائب الحق. نوائب الحق ما ينوب الناس من الأمور، إذا كانت حقا فإنه يعين عليها، وإن كانت باطلا فإنه ضدها. هذه الصفات الكريمة الجليلة العظيمة لا يمكن أن يخزي الله عز وجل من اتصف بها، لأن ذلك خلاف مقتضى حكمته جل وعلا. فهو جل وعلا حكيم، يضع الأشياء في مواضعها. فمن كان وعاء للخير ملأ الله وعاءه، ومن كان وعاء للشر حرم الخير. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم.
تكسب المعدوم رواية
بفتح التاء.
نعم. هذا المعنى تكسبه لغيرك، يعني الشيء المعدوم تكسبه وتعطيه غيرك.
تكسبه
المعدوم. يعني هذه إن صحت فالمعنى أن أنك تعطي غيرك المعدوم، المعنى واحد لا يختلف المعنى، معنى لا هذا ولا. انتهى الوقت عندي. طيب نقف على هذا. نعم. ها؟ كيف؟ نعم. يعني قصدك تقريرها في الآية؟ لا، متعلق بقرأ. اقرأ باسم ربك. ها؟ اقرأ القرآن محذوف. ها؟ لا 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 هذا من الفيء، قد يكون مال خاص او مال عام، لكن هو يعطي العطاء من لا شرفاق وابي الطالب. طيب نعم.
شيخنا صلى بعد قيام النوم يظن الصلاه الجماعه وصلى، وبعد ان انتهى من الصلاه قيمه الصلاه، هل يصلي مع الجماعه؟
افضل.
نعم. وين المكتوب والفريضة اللي صلى المنفرد أو مع الجماعة؟
كيف؟ الفريضة الأولى، الإنسان إذا صلى الفريضة برئت ذمته، ما يمكن تعود مشغولة بعد.
وإذا نوى الثاني فريضة؟
ما يحصل، لأنه نوى الأولى فريضة.
كنت تقول قبل
ها؟
من قبل كنت تقول صلى الله عليه وسلم، الحين
دقيقة هذه. طيب، لأن الرسول قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، نقل قول صلى على محمد وعلى محمد. كنت قاعد أقول وآله، ولكن تأملت الحديث فإذا هو يقول قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
يعني نقول
إن شاء الله تعالى. ها؟ شيء هنا في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا فرسا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه. والعامة عندنا يقولون يحل خلفه ولا يحل أمامه، يعني معناه ما وراء الفرس حلال والأمام حرام، الصدر والنحر والرقبة والرأس حرام والبقية حلال. والعلة لأن أمام الفرس يقابل به الأعداء للجهاد في سبيل الله. نعم. وهذا طبعا الحكم غير صحيح والعلة غير صحيح. ها؟ هذا مو صحيح، لكن الذين حرموه ما هو إلا عشان التشبيه، قالوا لأن الله قال والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، فقرن هذه الثلاثة بحكم واحد. ودلالة الاقتران قوية ما لم يوجد خلافها، فإن وجد خلافها سقطت، وهنا قد وجد خلافها، وهو أنه ثبت في صحيح البخاري أنهم نحروا فرسا وأكلوه. وأما الآية والخيل والبغال والحمير تركبوها، فهذا ذكرها مع الحمير والبغال، لأن أكثر استعمال الناس للخيل إنما هو في الركوب لا في الأكل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عائشة في إخبارها عن أول الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك. يخرجك يا شيخ؟
نعم،
بالضم عندي. إذ يخرجك،
إذ يخرجك، نعم، إذ يخرجك،
إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي.
هذه القطعة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى لخديجة ما حكى ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، لأن عنده علم من الكتاب، حيث إنه تنصر أي دخل في دين النصارى، ودين النصارى إذاك ليس فيه التحريف الذي حصل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه تحريف ولكنه ليس كالتحريف الذي حصل بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الذي حصل بعد بعثة الرسول تحريف عظيم توصلوا به إلى إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، مع أنها ثابتة في الإنجيل. قال لهم ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس يقولون إنه رسول السر الذي يرسل بالسر يسمى ناموسا. وقوله: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، هذا من فراسة الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يخرج.
من فضلك اقلب الشريط.
بأنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جاء به إلا عودي، يعني إلا عاده قومه، وهذا هو الواقع. ثم قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ولكنه لم يدرك يومك. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، هذا من فراسة الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يخرج، لأنه استنتجه بأنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جاء به إلا عودي، يعني إلا عاده قومه، وهذا هو الواقع. ثم قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ولكنه لم يدرك يومه. قال بعض العلماء: فورقة بن نوفل أول من آمن به من الرجال، وهذا صحيح، لكنه أول من آمن به من الرجال قبل الرسالة، قبل الرسالة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في نزول سورة اقرأ لم يكن رسولا ولكنه كان نبيا، فأما أول من آمن به بعد الرسالة فهو أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
كلا والله ما يجزيك
الله أبدا. نعم.
ما هو الإله الذي أقسمت به؟
كيف؟
الإله اللي أقسمت به ما هو؟
أقسمت أن الله لا يقصيه، لا يذنبه ولا يخذله. أيوة. واستدل لذلك بأخلاقه عليه الصلاة والسلام.
ما هو الإله اللي أقسمت به؟
إيش؟
الإله اللي هي أقسمت به ما هو؟
كيف؟
كلا والله ما يجزيك الله أبدا.
كيف؟ مو بالله هو أقسمت بالله.
كان يعرفون الله.
إيش؟
كان تعرف الله قبل.
هنا يعني كيف؟ في الجاهلية في بقايا من دين إسماعيل. نعم زكي. كيف؟
إيش جذع؟
إيه هذا من جهة النحو. النحو في هذه الجملة إشكالان. الإشكال الأول: يا ليتني، نعم، فيها جذعا، والأكثر أن يقال جذع، لأن ليت تنصب الاسم وترفع الخبر. فإما أن يقال إن على تقدير محذوف يا ليتني فيها كنت جذعا، فهو خبر لكان محذوفا، وإما أن يقال إنه على اللغة القليلة التي ينصب بإن الجزآن المبتدأ والخبر، ومنه قول الشاعر إن حراسنا أسدا، والكثير أن يقال أسد خبر إن، ومنه قول عوام المؤذنين عندنا أشهد أن محمد رسول الله، فإن هؤلاء المؤذنين ينصبون خبر إن. نعم، على لغة، فيها لغة على لغتهم. وقولنا هذا أحسن من أن نقول إن رسول بدل من محمد، لأننا لو قلنا بذلك لكانت الجملة غير تامة، وحينئذ لا يصح الأداء. فإذا قلنا الجملة التامة ولكنهم تكلموا بلغة من ينصب الجزئين صار أذانهم صحيحا. كما أنه أيضا إبدال الهمزة واوا بعد الضمة لغة، وعليها عوام المؤذنين الذين يقولون الله أكبر أكبر، الواو بدل الهمزة. ونحن كلما أمكن أن نجد مخرجا للفرار من إفساد الأذان فهو واجب، لأن نعرف أن العوام إذا قال الله أكبر وش يريد؟ يريد أكبر لا شك. وكذلك أن محمد رسول الله ماذا يريد؟ يريد الخبر، يقول أنا أشهد أن محمد هو رسول الله. هنا الأشكال الثاني قوله أو مخرجيهم، إذا جعلناهم فاعل مخرج صار فيها الإتيان بالضمير مع الفاعل، وهذا على لغة أكلوه البراغيث، أما أنت يا العقيد ما أكلوك البراغيث. نعم، أكلوه البراغيث، والمثل المعروف أكلوني البراغيث، وعلى اللغة المشهورة يقول أكلني. أو مخرجيهم أيضا على اللغة المشهورة يقول أو مخرجيهم، أو مخرجيهم ما يأتي بالياء، لكن لا شك أن اللغة أحيانا تكون واسعة. نعم،
يذكر أحيانا ورقة من نوفل، وعلى هذا الآن ورقة حكم بإيمانه، ما فائدة ذكره؟
لا، بعد النبوة آمن بالرسول. ايش؟
ما يذكر مع
الفترة. لا، هو مو مع الفترة، هو أدرك النبوة، لكن أكثر حياته في الفترة. نعم، ها؟
أن الأصيلة في الشرع
إيه؟ يعني
فيها جذع.
طيب، على هذا ما في أشكال. إيه، شرط مؤمن، مؤمن وكان بالأول يتشهد لأنه على دين النصارى، ودين النصارى الصحيح توحيد الله عز وجل. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، كم أخذنا من سؤال ها؟
قال ابن الشيخ
اثنين أربعة بارك الله فيكم، مو خمسة. نعم، نعم.
قال ابن الشهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال ويحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه. فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. تبعه عبد الله ابن يوسف وأبو صالح، وتبعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا
الظاهر نشير إلى نعم بوادره نعم.
قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه لك، جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه.
هذه الآيات فيها فوائد. إن علينا جمعه وقرآنه، تكفل الله عز وجل بجمع القرآن وقراءته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قرأناه والقارئ جبريل، لكنه لما كان رسولا لله عز وجل صارت قراءته كقراءة الله، فقول جبريل من قول الله ولم يأتي إلا بما قال الله عز وجل. ثم إن علينا بيانه، فصار فالتزم الله عز وجل على نفسه بأن يجمع هذا القرآن ويتلوه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواسطة جبريل، ثم التزم سبحانه وتعالى أن يبينه ولا يبقى منه شيء خفيا. وهذا من تمام عناية الله سبحانه وتعالى بكلامه، وأنه حفظه أولا فالتزم بجمعه وقرآنه، ثم ثانيا. ولهذا يجب أن نعلم أن القرآن الكريم ليس فيه شيء لا يعرف معناه أحد أبدا، ما من شيء إلا والناس يعرفون معناه، لكن قد يخفى على بعض الناس لقصوره أو تقصيره، ولكنه لا يمكن أن يخفى على جميع الناس، فليس فيه أي كلمة لا يعرفها الناس. لأن قال ثم إن علينا بيانا، وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتقون. وبهذا نعرف بطلان مذهب أهل التفويض الذين يقولون في آيات الصفات الله أعلم، ما ندري ما أراد الله، فإن هذا القول باطل، وبه تسلط الفلاسفة والملاحدة حتى قالوا إذا كنتم أنتم لا تعرفون المعنى فنحن أصحاب المعرفة، أنتم أحسن ما نقول أنكم جهال، جهال متورعون، ونحن العلماء. نعم. نعم.
كيف أعمى ويكتب؟
إيه من قبل. ولهذا قال كان قد عمي بعد ذلك. نعم.
ثم قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى.
نعم.
ولم يذكر عيسى.
إيه نعم.
مع أنه متأخر وهو نبي.
أصل التوراة هي الأصل، هي الأم، والإنجيل متمم، ولهذا قالهم جبريل قالهم عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فيعتبر الإنجيل متمم للتوراة.
لماذا ذكر عيسى متمم لشريعة موسى؟
لا، له ذكر الأصل الأم. نعم شرف.
شيخ بارك الله فيكم، وجدنا مخرج للعوام بقولهم الله أكبر وأن محمد رسول الله، فهل المخرج في مدهم الله أكبر؟
ما له مخرج.
يعني كثير من يقول هذا وأن يعيد الأذان، والأذان واجب، الإنسان يحتار إذا أتى يصلي المسجد.
هو الحمد لله ما دام الأذان فرض كفاية والبلد فيها مؤذنون يسمع أذانه بكل مكان يكفي، لكن المشكل إذا قالها في الصلاة، هذا المشكل. بعض الأئمة إذا سجد يقول الله أكبر، هذا لم يأتي بالواجب. الحل أنه ينبه، قال هذا ما يجوز. نعم قد يقال ان هذا الجاهل ما يدري يعفى عنه، لا سيما على القول بان التكبيرات سوى تكبير الاحرام سنه.
خلص
بن داود. ها خلص
صوت ثلاثة.
نعم.
حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري حاء، وحدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
اللهم صل وسلم. والحكمة في كونه يدرس في رمضان أنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، والحكمة في أنه يدرسه إياه كل سنة من أجل ضبط ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأه، وتذكر الوحي حين كان ينزل به جبريل.
حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياة من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف.
من الذي قال لولا الحياة؟ أبو سفيان. فتأمل تأمل كيف كان أبو سفيان وهو كافر يحذر من أن يؤثر عليه الكذب، والمسلمون اليوم يسهل عليهم أن يؤثر عنهم الكذب، مما يدل على أن الناس في هذه المسألة بعيدون عن الإسلام، بل بعيدون حتى عن أخلاق العرب في الجاهلية. نعم.
لكنه يا شيخ يتشهى الكذب.
نعم.
أبو سفيان يتشهى أي كذب.
هي. لكن ما يتركه رياء خوفا من العار. نعم.
سيكذبه قومه.
نعم.
ما الفائدة؟
ربما يهابونه قومه فلا تكلموا. نعم.
ذكرتم أن قراءة الجبريل كقراءة الله، فهل يوصف الله سبحانه؟
كيف؟ لا، ذكرنا أن الله تعالى وصف قراءة الجبريل بأنها قراءته.
فهل يوصف الله بقراءة الشيخ؟
فإذا قرأناه
يعني قال الله سبحانه وتعالى
نقول تكلم بالقرآن، تكلم بالقرآن، هذا اللفظ الذي ورد وقرأناه، هذا قرأه رسوله، لكن أضاف قراءته قراءة رسوله إليه لأنه يعبر عنه أو يبلغ عنه. نعم.
ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم.
كم الأسئلة هذه؟ عشرة؟ نعم، نرجع إليه. كان أول ما سألنا عنه أنه قال كيف نسبه فيكم؟ فقال هو فينا ذو نسب. قال فهل هذا القول، هل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشرف الناس يتبعونهم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل ارتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. هذا كله صحيح، لكن شف كيف الدس. نعم، ولا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، ولكنه يدري أن الرسول لا يغدر، لكن أتى بهذا تلبيس. ولهذا قال لم تمكنني كلمة أذكر فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال فماذا يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. كم هذه؟
11.
اي 11. نعم. الله. طيب. هذه الأسئلة في الواقع تدل على ذكاء الرجل، تدل على أنه رجل ذكي، وأنه ذو استنتاج قوي. ولكن هل ذكاؤه نفعه؟ لا، فهو ذكي غير ذكي، وإن شئت فقل ذكي غير عاقل، لأن العقل شيء والذكاء شيء آخر. نعم. لا، يقول عند الوقت بعد الصلاة إن شاء الله، الصباح فيه نحو إن شاء الله. يفعلون.
نعم.
يفعلون الأمر.
الكلام مثلا في وسائل الإعلام وما أشبه ذلك.
نعم.
وقلت يا شيخ أن يطاعون ما لم يأمروا المعصية.
نعم.
فأليس السكوت مثلا مثل هذه يكون معصية؟ لابد من إنكار.
إي نعم، لابد من إنكار، لكن على من؟
على من يستطيع؟
لا، الإنكار على الناس. نقول اجتنبوا هذا الإعلام. اترك مثلا الفتح على الراديو، المغني، على التلفزيون وما اشبه ذلك.
لكن ان كان مثلا قالوا لا تتكلم بهذا ابدا، اترك هذا الجانب.
لا، هذا لا بد من الكلام فيه. لكن لو قالوا لا تفعل ينظر على وجه المصلحة. نعم. المرأة لا يجوز أبدا أن تخرج في التمثيل، إلا المرأة لا يجوز أن تخرج في التمثيل إطلاقا، إلا إذا كانت تمثل أمام نساء. لا ما في، فيه امرأة تخرج في التمثيل؟ ها؟ أنا لكن يوجد الآن امرأة تخرج في التمثيل بالتلفزيون يعني. ها؟ نعم
كل ليلة كل ليلة
هاي واحدة بلهم يعني يهديهم
أن يأخذهم. هذا لا يجوز أبدا، ولا أحد يقول بذلك، لا أحد يقول بذلك. امرأة تخرج أمام الناس بالتمثيل
ليست المسألة مقصورة على وجهك، تخرج الشقاق وربما صعد إلى
على كل حال نسأل الله العافية. هذا حرام أبدا، نحن نرى أن هذا حرام ولا يجوز مشاهدته ولا يجوز فعله.
طيب النساء هي الحرام، علمنا ذلك وهم يفتون بذلك يقول النساء حرام، ولكن الطامة هي يعني من يأتي الآن يسمى بالمسرح الإسلامي، يعني يريد أن تفكر في هذا الأمر الشيطان، أمر خطير جدا يعني. أصبح الآن في أوساط الذين ينتمون إلى الصحوة الإسلامية
مسرح إسلام، مسرح
يمثل يعني رجل يأتي ويجلس على المسرح ويقول أريد أنام أريد أنام أريد يصح هكذا، فيأتي رجل آخر والجمهور جالس يتفرج، فيأتي رجل آخر يقول أنا عندي لك دواء، يقول ما هو؟ يقول له قل أذكار النوم وكذا وكذا، ذكرها كثير يعني من الأئمة المخلصين، يعني يقولون يعني
يعلم يعلم
يعني يعلم. طيب ايش قال لو قال يعني بينه وبينه او علم الناس خرج عليهم قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينفذوا كذا وكذا وكذا، ايش فيها؟
هم يمثلون يعني، هم يظنون ان هذا ان تمثيل الصوره اقرب لرسوخ هذا الذهن. هكذا يقول. انا قلت لك المساله فيها خلاف، بعض المعاصرين يقول هذا لا يجوز وبعضهم يقول يجوز. نعم.
بحكم التمثيل عموما خاصه يعني الشباب
مثل ايش؟
التمثيل يعني قصة، قصة من قصص ملك وحرس وما شابه ذلك.
نعم.
ما الحكم عليه؟
والله ينظر للمصلحة.
أحد من الطوال
لا لا الكذب حرام، ما في إشكال.
كذب حرام. مثلنا ملك وهذا حارس وهذا.
خلاص. ها؟ كيف ثلاث؟ اي صح
سؤال مهم
يا شيخ،
نعم
سؤال مهم يا شيخ،
الكذب حرام
شيخ. الحجاج يا شيخ كان صالح يا شيخ والصحابه تكلموا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اي حديث؟ اي نعم هذا من اعظم الاحاديث.
قال البخاري رحمه الله تعالى في تتمة حديث ابن عباس قال هرقل فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت
فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوا أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوا وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت ألا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت ألا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمر الشيخ عندي بما يأمركم
نعم
عندي بما الألف يا شيخ مثبت نعم. الألف مثبتة.
وسألتك
بما يأمركم
بما يأمركم
وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم.
هذا خلق من جهة الله من جهة القاعدة الملائية. فإن القاعدة الملائية أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر حذفت ألفها. قال الله تعالى عما يتساءل. وتقول لما قمت ولا تقول عما ولا تقول لما قمت. نعم.
وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين.
أسلم يؤتك الله.
نعم.
أسلم تسلم ثم قال أسلم يؤتك الله.
لا زائد الله.
ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر. فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس. فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أم مختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر.
ملك عندنا ملك
اللي بالضم
لعلها نصحة عندك ملك نعم ملك ولا ملك؟
ملك يا شيخ.
ما في نسخة ثانية؟ ملك وفيها ملك. طيب
اسكت يا شيخ، فيها ألف عندي.
ها
اسكت فيها ألف.
مالك
اسكت اسكت وبعد سقف
ايش؟
لا لا سقف بدون ألف.
اللي عندنا سقف
فيها ألف
سقفا يعني
اسكت.
يمكن انها
نعم.
طيب وملك ملك ولا ملك؟
يقول هذا الملك وهذه امه الظهر كذلك اكثر الرواه في الضم ثم السكون
ملك.
اي نعم. وللقادسي بالفتح ثم الكسر ولابي ذر عن كشميهني وحده يملك فعل مضارع.
يعني هي إما ملكة أو ملك.
مختصر
ملك. نعم.
مختصر ملك.
نعم.
ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري.
هذا أيضا من الحديث العظيمة التي ينبغي أن تكتب، لأنه اشتمل على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة أصحابه وعلى إقرار هذا الملك العاقل لكن عقلا لم يرشد به الذكي على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نبيا حقا. وفي أيضا صدق توقعه حيث قال إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، فإن هذا الذي توقعه حصل، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملك ما تحت قدمي، لكنه لم يملكه شخصا بل شرعا، أي أن شرعه وصل إلى هذا المكان وأن خلفاءه ملكوا هذا المكان. أما ما اجتمع عليه من الفوائد فهي كثيرة، ومن أهمها أن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكتابة إلى الملوك، وأن لا يحقر الإنسان نفسه يكتب إلى الملك بما يرى أنه حق، سواء كان من ملك بلاده أو من ملوك آخرين، يكتب إلى ما يرى أنه حق ولا يحقر أنه شيئا، فرب كلمة وقعت في قلب سامعها أو قارئها فنفع الله بها. وها هو موسى عليه الصلاة والسلام اجتمع عليه الخلق والسحرة وجمعوا له في يوم الزينة يوم العيد، فلما اجتمعوا قال كلمة واحدة، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هذه الكلمة صارت بمنزلة القنبلة، فتنازعوا أمرهم بينهم، والأمة إذا تنازعت حل بها الفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولهذا آمن السحرة، آمنوا بموسى، فكانوا في أول النهار كفرة سحرة وصاروا في آخر النهار مؤمنين بررة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المهم أن هذه الأسئلة الإحدى عشرة أسئلة عظيمة من هذا الملك، وجوابها من أبي سفيان جواب صدق إلا هذه الغمزة التي غمزه بها وهي أن بيننا وبينهم مدة يعني عهد ولا ندري ما هو صانع فيه. طيب نخلي الأخ محمد الشرافي يكتب الحديث ويستخرج الفوائد منه ونريد منه ما لا يقل عن 80 فائدة إن شاء الله. طيب وإن استعنت بأحد فلا بأس بالله عز وجل. نعم. ايش نعم الشياطين تصور له ذلك. والشياطين تعرف ان الرسول عليه الصلاه والسلام بعث فتصور له ذلك. ولهذا كان علم النجوم من علم السحر وعلم السحر من الشياطين. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد. نعم بن داود
ثم سأل عباس فيها قاله أيغدر قال لا ونحن في قال نحن في مدة الملك ما ندري ما هو فعل.
نعم
ثم لما أجابه قال سألتك أنه يغدر قلت لا فأجابه بغير ما يعني
لا لا لكن الملك ما اهتم بهذه الغمزة. هو قال بالأول لا يغدر لكن أراد أن يدخل شيء فقوله ولا ندري ما هو فاعل. نحن نقول نحن والملك نقول إنه يدري. نعم إن لم يدري هو فنحن ندري أنه سوف. نعم اي لا لا قلنا انه عاقل لكنه عقل لم يرشد به. نعم نعم العاقل العقل عقله عقل ادراك وعقل رشد. فهؤلاء عندهم عقل ادراك لكن ما عندهم عقل رشد. نعم هل يؤخذ من هذا ضرر جلساء السوء؟ ها؟ كيف؟ نعم؟ نعم ومن احتياطه أنه دخل في التذكرة وأغلق الأبواب لأنه يعلم أنه لو أعلم أنه يعني يدعوهم للإسلام لقتلوه. لكن أغلق الأبواب لما جاءوا بيقتلون يقتحمون على الأبواب وإذا الأبواب مغلقة. لا اللي بينه وبين الناس حاشيته معه لأنه واثق منه.
ما هي باب السور يا
شيخ؟ نعم
ما هي باب السور؟
لا
نقول نفروا
تذكر. نعم من هذا الأخير اللفظ الأخير. نعم
كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة والمنهاج سبيلا وسنة.
المؤلف رحمه الله البخاري بدأ بكتاب الإيمان بعد العلم، بدأ بكتاب الإيمان بعد الوحي، لأن جميع ما يتعلق بالأعمال مبني على الإيمان والعقيدة، فإذا لم يكن الإنسان إيمان ولا عقيدة فإنه لا ينفعه العمل، لا بد من الإيمان. ثم قال إنه قول وفعل يزيد وينقص، قول وفعل يزيد وينقص، ولم يتكلم عن الاعتقاد إلا إذا قلنا إن القول يكون قولا بالقلب ويكون قولا باللسان، والفعل يكون كذلك باللسان وبالجوارح. وذلك أن الإيمان مركب من أربعة أشياء: عقيدة القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، كل هذه إيمان. أما الأول وهو أن الإيمان هو عقيدة القلب، فدليله قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه عقيدة وتسمى قول القلب. وأما الثاني وهو عمل القلب، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان. والحياء من أعمال القلوب، ومن أعمال القلوب الخوف والرجاء وما أشبه ذلك. وقد قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إيش إن كنتم مؤمنين. والخوف محله القلب، فهو من عمل القلب وسماه الله تعالى إيمانا. الثالث قول اللسان، قول اللسان من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. فجعل القول من الإيمان. والرابع عمل الجوارح، عمل الجوارح. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسرها أهل العلم أن المراد بالإيمان صلاتهم إلى بيت المقدس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والإماطة فعل جوارح. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وزعم بعض طوائف أهل الملة أن الإيمان هو العقيدة فقط، بل قالوا إن الإيمان هو المعرفة فقط، وأن القول والعمل لا علاقة له بالإيمان. وهؤلاء غلاة مرجئة من الجهمية ومن تابعهم على ذلك. وقال هؤلاء: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، لأنه عقيدة القلب، وهي لا تزيد ولا ينقص ولا تنقص. والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. وعليه فأكمل الناس عملا وقولا كأفسق الناس في العمل والقول ما لم يصل إلى حد الكفر. وقال آخرون عكس ما قال هؤلاء، قالوا: الإيمان مركب من هذه الأربعة، ولا يمكن أن يكون إيمان إلا باستكمال هذه الأربعة. حتى قالوا إن فاعل الكبيرة إما كافر وإما غير مؤمن، وهو في منزلة بين
أيها الإخوة في ختام هذه المادة.
أما أهل السنة والجماعة فقالوا:
نسأل الله أن يلقاكم
يشمل هذه
في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية
وعمل
للإنتاج والتوزيع في أونيزا
وعمل الجوارح،
شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-0000 8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف.